بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم اجعل ما نقول وما نفعل خالصا لوجهك الكريم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك عدة محاور نريد أن نتكلم من خلال هذه الآية الكريمة. المحور الأول وهي أن هذه الآية الكريمة تتكلم عما جرى على نبيين عظيمين، وهو إبراهيم الخليل وأيضا ابنه إسماعيل، وهي تمثل قصة. وكما هو المعروف والمعلوم أن القرآن الكريم ليس كتابا قصصيا، وإنما هو كتاب هداية. القرآن الكريم استعان بالقصة من أجل الوصول إلى واقع، هذا الواقع يكون أقرب أو إيضاحه يكون إيضاحه أقرب للقارئ حينما تكون عن طريق القصة. لهذا القرآن الكريم استعان بالقصة. الأمر الآخر، طالما نحن نحوم حول القصة أو محور القصة، أن القصص القرآنية بأجمعها لا تجد قصة متكاملة. ما جرى للأنبياء، ما جرى للأولياء، ما جرى للطواغيت، ما جرى لا تجد سورة أو لا تجد قصة قرآنية متكاملة. وإنما القرآن الكريم في الواقع لما أن يتطرق إلى قضية من القضايا هي عملية انتقائية. فلما أن نجد مثلا سورة يوسف، حيث أن قضية يوسف لم تذكر في آيات أخرى إلا فيها أو في سور أخرى إلا في هذه السورة، فإنها لم تكن تسلط الضوء على بطل القصة والقضية وهو يوسف من ألف ما جرى عليه إلى ياء ما جرى عليه. لم تتحدث الآيات القرآنية عن ولادة يوسف، ولم تتحدث الآيات القرآنية لما أن أقبل إليه أهله أبواه وخروا له سجدا إلى آخره. بعد ذلك ماذا صنع يوسف وماذا صنع أبوه وماذا كانت نهاية يوسف أو نهاية أبيه أيضا، كل ذلك لم تذكره الآيات القرآنية. ابتدأت بهكذا: يا بني قال إني رأيت في المنام، أو إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فختمتها الآيات القرآنية في قضية يوسف، لأن ابتداؤها كذا: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إلى أن في نهايتها قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر، إلى آخر ماذا الآيات. بعد ذلك ماذا جرى؟ أبدا لم يتطرق القرآن الكريم إلى تلك المفردات الأخرى غير المذكورة. لاحظين الأمر الآخر ونحن في هذا المحور، أن القرآن الكريم من خلال قصصه هي عملية انتقائية يسلط الضوء على إرادته، وهذه الإرادة من قبل السماء، من قبل الله تبارك وتعالى، إلى شيء يريده. في قضية عيسى ولادته، في قضية عيسى مثلا ما جرى عليه لما أنه ولكن شبه لهم لما أرادوا ماذا قتله، يسلط القرآن الكريم على هذه ماذا هذه المفردات. ولهذا عملية انتقائية. قضية موسى عملية انتقائية، ينتقي مشاهد وينتقي مواقف يذكرها، كل ذلك لإرادة عند القرآن الكريم يريد أن يوصلها من خلال هذه القضية، من خلال هذه السورة. وطبعا ولما فيها من فوائد، طبعا لا تعدم هذه الانتقاء إيات وهذه المفردات المذكورة في القرآن الكريم من فائدة عظمى. لهذا القرآن الكريم لم يذكر غيرها، لأن في هذه ماذا؟ فيها العظة وفيها العبرة وفيها الإرادة التي يريدها القرآن الكريم. لا نريد أن نطيل في هذا المحور، نأتي إلى معطيات الآية الكريمة، وهذا هو المحور الثاني. طبعا من معطيات هذه الآية الكريمة وهو التسليم. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا نحو من التسليم قام به نبيان عظيمان هو إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل. طبعا هذا التسليم على أنحاء، التسليم الأول وهو التسليم بالوحي، حيث أن الأنبياء لديهم عدة قنوات يتصل بالجليل جل وعلا ويأخذ تلك الأوامر وتلك النواهي التي ماذا يؤمرون بها أو ينهون ماذا عنها. يقول القرآن الكريم في سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. هذه القنوات من خلالها الأنبياء الأولياء يأخذون تلك الأوامر من قبل السماء. لهذا من خلال هذا المحور، كيف أن إبراهيم الخليل يستسلم لإرادة السماء من خلال رؤيا، وبإمكان كل منا أن يتنكر لهذه الرؤيا طالما أنها تتعلق بماله أو تتعلق بدمه أو تتعلق بماذا؟ بمصيره. نجد إبراهيم الخليل استسلم لإرادة الرب ورتب الأثر على تلك الرؤية. طبعا هذه الرؤية تعتبر وحي، كما أنه مشافهة الملك يأتي إليه عن الله يعتبر وحي، كما أنه نكت مثلا أو كذا أو من وراء حجاب يعتبر ماذا؟ وحي. هل هذا الوحي أو هذه القناة وهي قضية الرؤية تعتبر حجة شرعية للآخرين؟ طبعا لا تعتبر ماذا؟ حجة شرعية للآخرين. فلو أن فقيها من الفقهاء ولو على سبيل ترجيح رواية على أخرى يقول رأيت في عالم الرؤيا الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أو الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال بأن الرواية ألف هي الأصح من رواية باء، رواية زرارة لو كانت تعارضها رواية افترض محمد بن مسلم، رواية زرارة هي الصح ورواية افترض محمد بن مسلم خطأ، نقول هذه ليست ماذا؟ بحجة، ولا تعتبر ترجيح لأنك رأيتها في عالم الرؤيا. ومن هنا تعرفون عمق وقوة فقهنا الذي جاء به علماؤنا عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهي غير خاضعة لأمثال هكذا ترهات. ومن العجب بمكان أن يأتي ماذا؟ أن يأتي أناس لا قيمة لهم في العلم ولا حظ ولا نصيب لهم في ذلك ويدعون بأنهم رأوا وحتى في عالم الرؤيا. فليس عالم الرؤيا عالم بحيث نرتب عليه أثر ويعتبر حجة ماذا؟ شرعية. طبعا لما للرؤيا من أثر؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك ماذا؟ كيدا. لما للرؤية من أثر؟ لكن لا تعتبر حجة، لا تعتبر ماذا؟ حجة. ولهذا ورد عندنا أيضا أنه من ادعى الرؤية قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر، كذاب، لا تصدقوا، لا ترتب الأثر عليه، رأيت الإمام الحجة ورأيت. أو أن هناك مثلا هذه ربما الترهات، ما أريد أن أتكلم أكثر في ذلك، وربما يدعيها بعض مثلا والله رأيت الزهراء عليه السلام وإن لم تكن هي في مجال الحكم الشرعي وربما على مستوى فضيلة، فينبغي لنا الترفع عن هذه الترهات التي ربما تذكر حتى على منابر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أو تأتي أو يدعي هناك أو يتكلم هناك متكلم أو تتكلم متكلمة رأيت السيدة زينب عليه السلام في عالم الرؤيا وحدثت لي هذه المعجزة، اكتبوها عشرا على ورق فوزعوها، وإذا لم تكتب تصاب بكذا وكذا وكذا إلى آخره. فبالتالي الناس يصدقون ويسرحون ويرتبون الأثر على تلك ماذا هذه أو على تلك الترهات. فينبغي لنا أن نكون واعين، نكون ماذا، ينبغي لنا أن نكون عقلاء، وعلينا أن نهتدي بأن أقوال العلماء وبروايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم. التسليم الآخر في الآية الكريمة، وهو التسليم بالاصطفاء. وما أدراك ما الاصطفاء؟ القرآن الكريم اصطفى بعضا من البشر على بعض، اصطفى بعضا من الناس على بعض. يقول سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم، يا مريم أو يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، إلى آخرها من الآيات التي توجد فيها اصطفاء، بمعنى أن يميز الله بعضا من خلقه على بعض. هذا الاصطفاء لم يكن عبث، هناك ماذا، هناك مبررات لهذا الاصطفاء. لما أن نقرأ الزيارة الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم لفاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، التي الحمد لله وفقنا لزيارتها في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، إما أن تكون في الروضة أو عند النبي صلى الله عليه وآله أو في بيتها أو في البقيع، الله ورسوله أعلم، ولكن نحن قصدناها صلوات الله وسلامه عليها. ماذا تقول في زيارة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام؟ أريد هذه النقطة. يقول: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء وصابرون أو مصدقون إلى آخره. هذا نوع من أنواع الاصطفاء الواقع لفاطمة الزهراء عليه السلام. لا شك أصور ربما في بداية الزيارة: السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. هذا في نفس الزيارة الآن، كل حال ترديد مني في بداية الزيارة أو في وسطها، هناك تقول: يا السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، يعني أن الملائكة تحدثها. السؤال هنا: لماذا الملائكة تحدث فاطمة ولا تحدثون ولا تحدث زيدا من الناس أو تحدث هندا من الناس، وإنما كان التحديث أو ماذا لمن؟ إلى فاطمة عليها السلام. هذا المقطع من هذه الزيارة التي تقول: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك ماذا؟ صابرة. هذا الاصطفاء، لأن الاصطفاء على نحوين: أكو اصطفاء ماذا؟ تشريفي، أن نصطفي بعضا من البعض اصطف ماذا؟ تشريفا، كما هو مثلا الآن في عرفنا الرئاسات الفخرية، بما أنه يتمتع بسن أو يتمتع مثلا بجاه بموقع نحن نجعله رئيسا، ومن هنا الرئاسة الفخرية في بعض مؤسساتنا. ولدينا اصطفاء لا استحقاقي، لما أن تكون عبر الأصوات أو عبر مثلا المؤهلات الموجودة لدى هذا الإنسان، مؤهلات أكاديمية علمية إلى آخره. فهذه هذا الاصطفاء لم يكن عبث، وإنما ماذا؟ من أجل تلك المؤهلات. هذا الاصطفاء اصطفاء ماذا؟ استحقاقي. فاطمة الزهراء، الأنبياء، الأولياء، مريم، إبراهيم، نوح، آدم إلى آخره، هذا الاصطفاء الذي وقع عليهم لم يكن اصطفاء ماذا؟ تشريفيا، وإنما كان اصطفاء استحقاقيا. فمن هنا القرآن الكريم اصطفى بعضا ماذا؟ من الخلق. هذا الاصطفاء بحيث أنه ميز بعضا من الخلق، هنا كيف يكون تسليمنا؟ النقطة التي أريد أن أثيرها، لا نتكلم عنه لماذا اصطفاء، لا، وإنما هناك اصطفاء، ولكن كيف نتعامل مع هذا الاصطفاء؟ وهو الاصطفاء ماذا؟ الاصطفاء، نلاحظ هذا الاصطفاء الذي ميز الله بعضا من عباده، كيف يكون تسليمي لهذا الاصطفاء؟ وربما تقرؤون التاريخ
وأحد الابتلاءات التي ابتلي بها الأولياء آدم لما أن كان ما بين أولاده قابيل وهابيل، قابيل وهابيل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال لأقتلنك، هذا يريد ينتقم. قال إنما يتقبل الله من متقين. ليش اصطفى الله هذا على ذاك، هابيل على قابيل؟ لم يكن عبثا، كلاهما ابن آدم وكلاهما ابن حواء وكلاهما مخلوقان لله تبارك وتعالى، ولكن تقوى، ولكن إيمان، ولكن تعلق بالله تبارك وتعالى. قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذن هذا الاصطفاء كيف يكون هناك التسليم؟ ما هو تكليفنا أمام هذا؟ لهذا تجدون الخلق على أنحاء، هناك من هناك من سلم ولديه تسليم بهذا الاصطفاء، وهناك من ماذا؟ لم يسلم، لم يسلم. هناك عندي من النماذج على ذلك، وهي الروايات أو ما نقله التاريخ صح التعبير كالكشي وغيره عن علي بن جعفر. احنا نحتاج شوية أن يعني أعرف بهذه الشخصية العملاق، علي بن جعفر ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو من الثقات الأجلاء وكذا، وروايات كثيرة وردت يعني عن أهل بيت العصمة من خلاله، روى عن أبيه وأخيه وابن أخيه، التفتوا إلى يعني هذا يعني التسلسل وهذا يعني هذه المزامنة، عاصر أباه الصادق، أخاه الكاظم، ابن أخيه الرضا، ابن أخيه من؟ الجواد. وقيل أنه امتد عمره إلى من؟ إلى زمان الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. شكد كان عمره؟ شوف هاي الشخصية العملاق اللي كان تصدر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذ يحدثهم عن آبائه عن أجداده، وكان عينا للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما أن مضى إلى خراسان. نقولات تقول هكذا، حينما كان يتصدر المجلس وإذا به يجد طفلا صغيرا عند الباب. من هذا الطفل الصغير؟ وهو الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. ويوم استشهاد أبيه الرضا عليه السلام له من العمر 7 سنوات وبعضهم يقول 9 سنوات. صور يعني الآن شيبة هذا الرجل وقار هذا الرجل، عظمة هذا الرجل، وإذا به يسكت ويقف على قدميه، يسكت ويقف على قدميه. جاءه رجل، على كل حال لأنه هناك شاهدان في هذه أو في هذا الأمر، الشاهد الأول أخذ يعاتبه بعضهم كيف تفعل به وهو صغير، وأنت عم أبيه، أنت عم أبيه. علي بن جعفر قال ما أراك إلا شيطانا، لا تفتح المجال، لا تفتح المجال لهالوسوسة ولهاي الإشكالات، خصوصا لما تكون لها تعلق بعقيدة، هذا درس لنا. قال ما أراك إلا شيطانا، ثم أخذ بلحيته فرفعها إلى السماء، قال فما حيلتي إن كان الله رآه أهلا لهذا ولم تكن هذه الشيبة لهذا أهلا؟ ماذا أصلا؟ الله رآه أهلا وما رأى هذه الشيبة أهلا. والنقل الآخر يقول يثب إليه علي بن جعفر ويروح إلى من؟ إلى الإمام الجواد عليه السلام، إلى أن يأتي الإمام الجواد إلى صدر المجلس وعلي بن جعفر قائم، فيخاطبه: اجلس يا عم. فيقول: كيف أجلس وأنت واقف؟ أنت واقف أو قائم، كيف أجلس؟ فإذا جلس الإمام الجواد جلس علي بن جعفر فيعاتب، فقال: أنا له عبد، أنا له عبد. لاحظين التسليم كيف وصل بهذه الشخصية العملاقة. أنا لا أتحدث عن شخصية هكذا مجهولة ولا وزن لها في التاريخ أو في عالم الفقه أو في عالم العقيدة، أتكلم عن أولئك الأشخاص أصحاب الرتب العالية. عندنا أيضا التسليم بالحكم الشرعي، هذا تسليم. كيف يكون التسليم بالحكم الشرعي؟ كما تعرفون نحن أنيطت بنا أحكام ونحن في الحج، وأريد أن أتحدث عن الحج بالذات، ولكن الكلام يجر الكلام. في الآية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا هذه الآية الكريمة نزلت على إثر حادثة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا أبطال هذه القضية الزبير بن العوام ورجل من الأنصار، وهذا ما يصطلح وذاك يصطلح عليه بأنه مهاجر، والآخر يقال له ماذا؟ مدني، أو يقال له أنصاري. اختلفا في أيهما يسقي زرعه أولا، من يسقي زرعه أولا؟ قطع متجاورات والماء ربما ليست به تلك القوة بحيث يغذي تلك المزارع. ماري إذا النساء الأخوات يتصدقن علينا بسكوتهن. من منهما يسقي زرعه أولا؟ اختلف، رفعت القضية إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هي مرحلة من مراحل الإذعان، ولو نسميها تسليم ومشكل مرحلة، أنه ترفع القضية إلى الحاكم الشرعي. ابتليت بمسألة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الخمس أو أرفعها إلى الفقيه، أرفعه إلى العالم. شطارة؟ لا، بس نحن من أنحاء التسليم. شطارة الأخرى، كيف أصغي للحكم وأذعن قابل أن يكون الحكم ضدي؟ ولهذا قدمت إليك، ليست شطارة أن ترفع الحكم أو ترفع المسألة إلى العالم على أساس أني استفتيت العالمة واستفتيت الفقيهة وأخذت أو ماذا وجاءت الفتية، كيف أتعامل مع هذه الفتية؟ كيف أتعامل مع الحكم؟ رفعت. لهذا القرآن الكريم يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، واحد، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعد الثالثة وإيش؟ وياي ويسلموا. أسلم، أروح إلى الحاكم، أروح إلى الفقيه، أروح كذا، بيني وبين زوجتي منازعة خلاف، وإذا بالحق لزوجتي أقبل؟ بيني وبين جاري، بيني وبين أخي، أرضي بها إلى الفقيه أو إلى العالم، وإذا بالحق لأخي وليس لي أقبل، أما أقول بأن هذا الفقيه يحابي والعالم كذا إلى آخره من الأقوال. قال ويسلم تسليما. النبي صلى الله عليه وآله، أريد أن أقف أكثر، النبي صلى الله عليه وآله لما سمع لهذا وهذا التفت إلى الزبير بن العوام قال له اسق زرعك واترك الماء إلى جارك بعد ذلك، يعني معنى آخر أنت الذي تسقي أولا ثم تجعل الآخر. فقام ذلك الرجل فقال حكمت له لأنه ابن عمتك، ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله. لاحظين وأين التسليم؟ فنزل قوله تعالى في الرواية عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن هذه الرواية منطلق إلى الحديث عن الحج. لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان، ما شاء الله، شهدوا لله بالربوبية والعبودية وأنهم عباد لله، وماذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا الشهر الكريم وربما وحجوا البيت، ثم قالوا، الرواية هكذا، ثم قالوا لشيء صنعه الله، يعني أكو حكم هذا حرام هذا حلال، ثم قالوا لشيء صنعه الله وصنع رسوله صلى الله عليه وآله لم صنع هكذا أو صنع هكذا وكذا، ولو صنع خلاف، ولو صنع خلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم، حتى مرحلة حديث النفس، ليش الحكم هذا واجب المفروض مو الشكل، ليش هذا حرام المفروض مو الشكل، هذا ماذا ربما لا تنطق به ألسنتنا ولكن في ضمائرنا. يقول لكانوا الإمام يقول كما روي لكانوا بذلك مشركين. كيف يكون هناك تسليم؟ لكانوا بذلك مشركين. ثم تلا هذه الآية الكريمة الإمام الصادق فلا وربك إلى أن يقول عليكم بالتسليم، عليكم بالتسليم. هذا ماذا التسليم؟ التسليم في مرحلة الاصطفاء. الاصطفاء كيف ماذا؟ أو عفوا الحكم الشرعي، هذا ماذا؟ لابد لي أن أكون أسلم لله ولرسول الله وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا التسليم بالحكم الشرعي. لطيف، رواية جميلة جدا أريد أن أقرأها. عبد الله ابن أبي يعفور، وما أدراك ما عبد الله ابن يعفور، وهذا الرجل ربما قيلت فيه بأنه من المخبتين كذا، إلى يخاطب الإمام الصادق ربما صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى هذه الرواية، وإن أخذت من وقتكم الشريف، ولكن هذه الروايات تستحق، أو هذه النقولات تستحق أن نقف عندها. يخاطب الإمام الصادق عليه السلام بقوله والله، قسم والله لو فلقت رمانة بنصفين أو فلقت، تاليا مبني للمعلوم أو مبني للمجهول كما تعرفون، لو فلقت رمانة بنصفين ما يخلينا نكبل الرمانة هذا، صلى الله محمد وآل محمد. لو فلقت رمانة بنصفين، تخيلوا رمانة، خلوا تفاحة، خلوا برتقالة، واحدة وليست باثنتين، لأنه قابل الثنتين يجي الحكي، واحدة مسروقة واحدة مباحة. واحدة اشتريتها الأخرى سرقتها، اجي هذه حلال هذا حرام. لكن كيف أتخيل أن تكون رمانة تفاحة أحدها أقطعها ماذا أنصفها نصفين ألف وباء، ألف حلال باء حرام، هل يعقل ذلك؟ ها؟ يعقل؟ خب لو كانت ربما هي مملوكة في مزرعة لشخصين أحدهما أباح الآخر ما أباح، هي مشاعة، لكن أحدهما حلال الآخر حرام، كيف يمكن؟ هذه خاطب الإمام. خب واقعا يكون أو لا يكون تلك مسألة، ولكن هنا من باب ماذا؟ كيف عنده تسليم؟ كيف يسلم للإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا يخاطب الإمام؟ يقول والله لو فلقت رمانة بنصفين فقلت أنت يا ابن رسول الله. إحنا مشكلتنا عقلنا موجود، معذر على التعبير، يعني عادة نقول عقلي موجود عنده مساحة يفكر، فقلت يا ابن رسول الله هذا حرام وهذا حلال، كيف أكون أنا عين؟ عقلك ماذا يقول؟ أنت وش تقول؟ شوف الامتحان، شوف الابتلاء، يقول هكذا، يقول لا شهدت أنا عبد الله بن أبي عفور، لا شهدت أن الذي قلت حلال حلال وأن الذي قلت حرام حرام. فقال الإمام رحمك الله رحمك الله، هذا هو الإيمان، هذا هو التسليم. أنت ماذا تقول يا ابن رسول الله؟ لاحظ هذا التسليم، وتجد أولياء الله كيف يسلمون ماذا بالحكم الشرعي. وهنا لابد لا ننكر دور العقل وأهمية العقل، لكن ليس في قبال حكم الله. الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وفيها ملاكات، لكن قابل أن الإنسان لا يدرك هذا الملاك، لا يدرك ماذا؟ هذا الملاك. كل الأحكام الشرعية توجد بها ملاكات، طبعا هذا مذهبنا وهذه عقيدتنا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، ولكن كيف هذه المصلحة لا أعلمها وكيف هذه المفسدة لا أعلمها. هنا يأتي دور التسليم، أسلم لله تبارك وتعالى كأني ميت بين يدي الغاسل. رواية أبان ابن تغلب يخاطب الإمام الصادق عليه السلام، وربما هناك مخاطبة للإمام الباقر، ترديد مني، قلت له يا ابن رسول الله، عندنا مسائل كثيرة، عندنا مسائل كثيرة في الحج، نحن نطوف بحجر ونقبل حجر ونصلي خلف حجر ونسعى بين حجر ونقف في ذلك الموقع حجر عرفة جبل وشكل المشعر الحرام، التقط حجر، أمضي إلى منى أرمي حجرا على حجر، هذه ابتلاءات، ما هو المغزى؟ ما هو المغزى من ذلك؟ عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ألا ترون أن الله اختبر الأولين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار ما تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، مش نسوي؟ هاي الحجر سبعة أرميها على الجبل، ما هي الحكمة من ذلك؟ هنا يأتي روح التسليم، هنا يأتي التسليم. كل هذه الرواية أبان ابن تغلب يخاطب الإمام عليه السلام يقول لو ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها، رجال قطع إصبع من أصابع المرأة. فقال له الأحتاج شوية عقلكم، هنا عملية حسابية. فقال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام 10 من الإبل، عليه ايش قال؟ 10 من الإبل. قال له لو قطع إصبعين من أصابع مرأة قال عليه 20 من الإبل. صرتوا على الخط الحين حاجيات ويانا؟ واحدة عليها 10، تنتين عليها كم؟ 20، 3. خلاص وصلنا على الطريق، عملية حسابية طبيعية ماكو بها شيء. قال قطع 3، قال عليه 30. قلت له يا ابن رسول الله قطع 4، ايش قال عليه؟ قال عليه 20. شوف وين العقل راح، وين امر الله؟ ها شو يصير يعني؟ عقلي ما يقبل، احنا نقول هالشكل عقلي لا يقبل، صح لو لا؟ قال له الامام عليه السلام مهلا يا ابان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراه تعاقل الرجل الى ثلث الديه، فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف موقعها. طبعا هذا لا تجدونه الا في روايات اهل البيت. الامام يخاطب هشاما وغيره يقول شرقا او غربا فلا تجدا علما الا، هذا ما موجود الا عند اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا حكم رسول الله ان المرأة تعاقل الرجل الى الثلث، فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. يا ابان اخذتني بالقياس، ان السنة اذا قيست محق الدين. هذا هو التسليم، تسليم انحاء وانواع، تسليم بالحكم وتسليم بأمر الله وإرادة الرب سبحانه وتعالى. شاء الله أن يراك قتيلا، وهذا يقول إسماعيل ماذا قال؟ قال يا أبت افعل ستجدني إن شاء الله. أمر الله يعرف هذا التسليم بأمر الله ما جاء به من جيبه. ها الحسين عليه السلام قال شاء الله أن يراني قتيلا ونسائي سبايا. على كل حال مناسبة بعد إسماعيل وإبراهيم عندنا شخصيات كانوا صغار في سنهم ولكنهم كبار في عزيمتهم وإيمانهم. أحدهم يخاطبه الحسين عليه السلام يقول إليه أتمشي برجلك للموت؟ إيش قد كان عمره؟ 13 سنة،
13 سنة،
13 ربيع. أتمشي برجلك للموت؟ حميد بن مسلم يقول خرج علينا غلام كفلقة القمر. شنو هالكيفية وهالهيئة اللي طالع عليها؟ يقول عليه قميص وإزار وعليه العلام وحامل السيف، ما كان راجل أو ما كان ماذا يعني راكب أصلا، ما خاض حربا. يقول له الحسين أتمشي برجلك للموت؟ قال بلى. قال كيف تجد الموت يا بني؟ شلون شلون تجد الموت؟ قال فيك يا عم أحلى من العسل. شخصية أخرى يقول رأى أباه يسترجع قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون. أبا لما استرجعت؟ ليش مسترجع؟ يقول إنا، طبعا مو على أساس أن علي الأكبر يستغرب بأن الحسين يذكر الله، واجعل لساني بذكرك لهجة وقلبي بحبك متيمة، لكن هيئة الحسين غريبة. أبا لما استرجعت؟ قال أرى القوم يسيرون والمنايا تسير أو تسرع بهم. تفت إليه، شوف هذا التسليم، أولسنا على الحق؟ إحنا على الحق لو لا؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي بالموت، وقع علينا أم وقعنا عليه. حميد بن مسلم يقول لما أن سقط علي الأكبر نادى بأعلى صوت أبا حسين عليك مني السلام، عليك مني السلام. يقول ساقت الريح الكلام إلى مسامع الحسين. الحسين كان إلى جنب المخيم
لما أن سمع صوت ولده علي الأكبر عدا إلى المعركة، عدا.
يقول: وعند ذلك هبت ريح مظلمة، ثارت غبرة، لا نبصر شيئا ولكن نسمع صوت الحسين ينادي 3 مرات: ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي. انطلق سريعا إلى المعركة، فانقطع صوت الحسين. يقول: فلما انتقى الشعت الغبر وإذا نحن نرى الحسين ممتدا طولا بطول على ولده، واضعا صدره على صدره، وخده على خنديه. يعني الحسين يقوم تارة بعد ذلك ويجلس أخرى على ولده علي الأكبر، يتحسس البرمق من الحياة أم لا. بني علي قتلوك ومن شرب الماء منعوك، وما عرفوا من جدك وأبوك. يا الولد يا نور عيني، ما بقى لي جلد. يا الولد يا نور عيني، ما بقى لي جل. حتى ليل 20 ما وصلت يا طير الساعة. يا الولد ظهري كسرت، وعمك العباس شد. يقوم تارة ثم بعد ذلك يرجع. يقول حميد بن مسلم: فرأيت امرأة خرجت من الفسطاط شبكت بعشر أناملها على رأسها تنادي: وولدا وعليا. وإذا بالحسين ترك علي الأكبر ومضى خطوات، وإذا بعلي الأكبر فتح عين أبا حسين إلى أين؟ قال: أوليست قد خرجت عمتك زينب؟ ودني يا أبويا العمتي زينب أراها، خليت تشد جرحي ترى ذايب حشا. قال له: يا عقلي مهجتي حجاك فرح، لازم اشيلك للخيام يا قرتل، لازم أشيلك للخيام يا مهجة عن جثتك يصبى يا عيني. وين أنا لو قلت لمك ضل علي بالشمس مطروح؟ لازم تقل إن كان جبت الولد، لكن بليلش البصار يا حلو الأطباع. لو عاينت جسمك يا قلبي موزع عوز، زينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالانزع. لكن يعين الله لضجت النسا وشال المدلل فوق صدره للخيام عار.
دمعه ويصيح فتني فقدي لولا قوم يا ليلى لي الولد عيد ليلى هسه يا كوكب
سهل مطالبنا اقضي حوائجنا
فرج عنا وعن جميع اخواننا المكروبين فك كل اسير رد كل غريب فرج عن كل مكروب امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اجب المضطر اليك الحجه ابن الحسن الهي به وبابائه فرج عنا يا الله اللهم من على المرضى وبالخصوص من قصدناهم بالشفاء والصحة أحطهم بعنايتك أقر عيون أهلهم بشفائهم اللهم بلغ مراد أمنية من يريد هو من يطلب من الله سبحانه وتعالى حاجته اللهم اقض حوائجهم يسر أمورهم اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سورج الظلمة وبحرمة الفاتحة تسبقها الصلوات.